ما هو كفر ويدخل فيه ما هو محرم، فهم مخاطبون بذلك على الصحيح. ويلزم الصوم لكل مسلم. وإذا أسلم الكافر في يوم من أيام رمضان فإنه يجب عليه الإمساك، أمسك بقية يومه كما قاله كثير من أهل العلم. واختلفوا في هذه المسألة، هل يلزمه الإمساك والقضاء، أو يلزمه الإمساك ولا قضاء، أو لا يلزمه إمساك ولا قضاء. وهذه المسألة مسألة اجتهادية، من قال إنه لا يلزمه إمساك ولا قضاء قالوا إنه لم يدرك شرط الوجوب وهو من طلوع الفجر فلا يصح منه أن يصوم نصف يوم، ومن قال يلزمه الإمساك والقضاء فيمسك لحرمة اليوم كما هو المذهب ويقضي لأنه أدرك الوجوب قبل غروب الشمس. وقيل يلزمه الإمساك ولا قضاء، واختيار تقي الدين رحمه الله وقول أبي حنيفة. وهذا القول أظهر، وهو أنه يلزمه الإمساك ولا قضاء، وذلك أن التكليف في الشريعة يتبع العلم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيلزمه أن يمسك بعدما أسلم، ولا يلزمه القضاء بعد ذلك لأن من مضى معفو عنه، كما قال سبحانه قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهذا هو الأظهر والله أعلم. لكن هذه المسائل لا يخفى فيها باب الاحتياط لمن أراد أن يأخذ بالاحتياط فيها إذا لم يكن القول المرجح مقطوعا به أو ظاهرا ظهورا بينا. قوله مكلف وهو البالغ العاقل، فيدخل فيه كل مكلف، فالمكلف من أهل الإسلام من المقيم والمسافر والصحيح والمريض والحائض والطاهر، كلهم مكلفون وكلهم يلزمهم الصوم، كلهم يلزمهم الصوم، لكن بعضهم يلزمه الصوم خطابا به أنه يؤديه، مثل المقيم هذا بشروطه يلزمه الصوم، والمسافر ويلزمه الصوم لكن يقضيه بعد ذلك فعدة من أيام أخر، وكذلك المريض، والمريض المراد به المريض الذي يكون مرضه عارضا، فهذا مكلف لكنه في ذمته، فهؤلاء يجب الصوم ويلزمهم الصوم في ذممهم، وهم ليسوا مخاطبين به في هذه الحال، أو لا يلزمهم مخاطبون لكن لا يلزمهم في هذه الحال لهذا العذر الطارئ العارض، فهو في ذمته ويجب على المريض أن يقضيه بعد ذلك في حال صحته. والحائض والنفساء يجب عليها أو هي يلزمها بعد ذلك بعد طهرها، فالمكلف في هذا يشمل هؤلاء كلهم، ويختلف خطابهم أو إلزامهم بالصوم. قال مكلف قادر، القادر يخرج من كان عاجزا عنه، المريض العاجز إما أن يكون مرضه عارضا ويصوم بعد ذلك إذا من الله عليه بالشفاء، وهناك مريض عاجز عن الصوم، وهذا له حكم آخر سيأتي في كلام المصنف رحمه الله في مسألة الكبير والمريض الذي لا يرجى قرؤه. فيشترط أن يكون قادرا، فإذا لم يكن قادرا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. مكلف قادر. قال رحمه الله: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. إذا لم تثبت البينة في ثبوت دخول الشهر إلا في النهار وجب الإمساك، وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه كما تقدم. فجميع المكلفين يلزمهم الصوم، لكن من كان أهلا لوجوبه في هذه الحال يجب عليه أن يمسك، يجب عليه أن يمسك ويقضي. بل هو عند جماهير العلماء ولو لم يعلموا إلا بعد فوات اليوم، فلو أنه مضى اليوم الأول مثلا من رمضان ولم يثبت عندهم دخوله ولم يأتي ولم يثبت دخوله إلا من غد بعدما مضى يوم، فإنهم يقضون هذا اليوم بعد ذلك ولا إمساك، لأن اليوم قد انقضى. لكن الكلام فيما إذا قامت البينة في أثناء النهار فإنه يجب الإمساك والقضاء، وهذا عند جماهير العلماء، عند جماهير العلماء، لأنه داخل في عموم الأدلة في الخطاب بالصيام، وقد أدرك جزءا من النهار وهو مكلف أهلا للصوم، فيجب عليه الإمساك، كما لو أدرك وقتا من وقت الصلاة قبل خروج وقتها، كما مثلا لو أسلم الكافر واستيقظ النائم أو بلغ الصبي في وقت الصلاة قبل خروج وقتها، فإنه يلزمه أداء الصلاة. كذلك قالوا يلزم أداء الصوم أو يجب الإمساك إذا ثبت الصيام أو ثبتت رؤيته في أثناء النهار. وذهب تقي الدين رحمه الله إلى أنه لا يلزم القضاء، لا يلزم القضاء، وقاله جمع من أهل العلم. وعنده على قاعدة رحمه الله أصل أن الشرائع لا تثبت إلا بالعلم، أن الشرائع لا تثبت إلا بالعلم، وهؤلاء لم يثبت عند، ويقول رحمه الله أيضا نعم، وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك. وقال يقول رحمه الله كما تقدم إنه لا يلزمه إلا بقدر ما علم ولا يكلف دون ذلك، وهو لا تفريط منه في ذلك، فلهذا يجب عليه الإمساك ولا يلزمه القضاء، لا يلزمه القضاء، لأنه أفطر بدليل شرعي، والشارع حرم الصوم قبل رؤية هلاله أو إكمال العدة، فلم يكن مفرطا، فكيف نأمره بقضاء يوم هو مأمور بأن منهي أن يصومه، لأنه منهي عن الصيام حتى يدخل الشهر، إما برؤية هلاله أو إثبات العدة. فلذا قال رحمه الله إنه لا يلزمه إلا الإمساك لأنذركم به ومن بلغ. وهذا الذي بلغه فيجب عليه أن يمسك بعد ذلك. ولا شك أن قوله من جهة المعنى هو أقوى، لكن يرد عليه أنه يقول رحمه الله، وكذلك ابن حزم قال بهذا، يرد عليه أنه لو لم يرد ثبوته أو لم يصل ثبوته مثلا إلا بعد مضي اليوم، لا بعد مضيهم. فيقول رحمه الله إنه لا يلزمه قضاء هذا اليوم. وكذلك قال ابن حزم، فلو كان الشهر 29، هذا الشهر 29، فيلزم عليه أن يصوم 28 يوما، 28 يوما. والعلماء مجمعون على أن الشهر لا ينقص عن 29، كما دل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال هكذا وهكذا وهكذا وخلص إبهاما أي 30، وكذلك يكون 29 لا ينقص عن 29. لكن هو رحمه الله يقول دل الدليل على أن هذه حال خارجة عن وجوب الصوم، وأنه يلزمه أن يمسك إذا بلغه ثبوت دخوله ولم يبلغه. بل يقول رحمه الله في معنى كلامه، كما أن الكافر مثلا لو لم يسلم إلا في وسط الشهر فإنه يبتدئ صومه من وسط الشهر، وما مضى لا شيء عليه فيه عند عامة العلماء، إنما الخلاف في نفس اليوم الذي أسلم فيه في أثناء النهار، أما ما مضى من الأيام فإنه لا يلزم قضاؤها، وقد لا يصوم إلا ربع الشهر أو أيام يسيرة، لأن التكليف هو صحة العمل لم تثبت في حقه إلا في هذا الوقت. كذلك أيضا المسلم من باب أولى، إذا كان هذا في حق الكافر فالمسلم من باب أولى أن يكون الحكم فيه كذلك، المسلم من باب أولى أن يكون الحكم فيه كذلك، والمكلفون في ميزان الشريعة واحد. فإذا كان الأمر كذلك في حق الكافر فهو في حق المسلم كذلك، وهو من باب أولى. يقول رحمه الله، وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. قال رحمه، وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا، أي يجب على الحائض والنفساء إذا طهرتا وكذلك المسافر إذا قدم مفطرا الإمساك والقضاء، يجب عليهما الإمساك. فلو أن امرأة كانت حائضا أو نفساء فطهرت في وسط النهار، طهرت مثلا بعد الظهر بعد العصر، فيجب عليها الإمساك، يجب عليها الإمساك لحرمة هذا اليوم. قالوا لحرمة هذا اليوم، لأنه يوم من رمضان وله حرمة، ومن حرمته التشبه بالصائمين، وإن لم يكن صياما باطنا وظاهرا إنما أشبه صيام الظاهر فيما بقي من اليوم. وكذلك قالوا المسافر الذي كان مفطرا في سفره ثم قدم البلد، قالوا يلزمه الإمساك لحرمة اليوم. وعن أحمد رحمه الله رواية لا يلزم الإمساك. وكذلك أيضا المريض يبرأ، المريض يبرأ. فالحائض والنفساء والمسافر إذا الحائض والنفساء إذا طهرتا، والمسافر إذا كان مفطرا في سفره ثم قدم قبل غروب الشمس إلى بلده، وكذلك المريض لو كان مريض مثلا مريض مفطر محتاج إلى دواء أو محتاج إلى طعام ثم برئ في وسط نهار رمضان، قالوا يمسك. قالوا هؤلاء كلهم يمسكون، لا يكون صيام لكنه يمسك لحرمة هذا اليوم، لحرمة هذا اليوم. وعن أحمد رواية رحمه الله أن الجميع لا يلزمهم الإمساك، جميع لا يلزمهم الإمساك، لأنه أفطر بدليل شرعي. ويستصحب هذا الدليل ولا ناقض له ولا رافع لهذا الدليل، وكذلك المسافر الذي أفطر، وكذلك المريض، فالجميع أفطروا بمقتضى الدليل، ولا يزول مقتضى الدليل إلا بما يزيله، وليس عندنا دليل صريح يدل على أنه يلزم الصوم. وقول حرمة اليوم هذا لا يكفي، ثم هم يقولون يلزمه الإمساك والقضاء، كيف نكلفه بهذا وهذا؟ والأصل براءة الذمة وعدم التكليف إلا بدليل بين، وليس هنا دليل يدل على وجوب الإمساك لأنه داخل في عموم الأدلة، فالحائض ومن وكذلك النفساء والمسافر والمريض كل هؤلاء يجب عليهم القضاء بعد ذلك، هذا الذي ثبت. فمن كان مريضا أو مسافرا فعدة من أيام أخرى، فهذا هو الواجب العدة، فعدة من أيام أخرى. والله سبحانه وتعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام الله يعني سكت سبحانه وتعالى عن تفصيل حال المسافر، وكذلك تفصيل حال المريض، والنبي كذلك عليه الصلاة والسلام لم يبين شيئا من هذا، وهذا تفصيل وبيان، والتفصيل والبيان يحتاج إلى دليل واضح في هذا، وما سكت الله عنه سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام فهو عفو. ثم هذا هو الذي جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنه، وهو ابن مسعود رضي الله عنه، قال ابن مسعود رحمه الله: من أكل أول النهار أكل آخرة، من أكل أول النهار أكل آخرة. وهذا الأثر جاء عن مسعود من طرق، رواه سعيد ابن منصور من رواية يحيى بن الجزار العراني عن ابن مسعود، ورواه أيضا كذلك وهو عند سعيد المنصور، ورواه أيضا ابن أبي شيبة من رواية عبد الله بن محيريز عن ابن مسعود، وجاء أيضا من رواية ابن أبي شيبة بنت عبد الله بن عون عن عبد الله بن مسعود. وهذه الأسانيد فيها انقطاع، لكن مجموعها واجتماع يدل على أنه محفوظ عن مسعود، وخاصة رواية عبد الله بن محيريز فإن سماعه منه ممكن، لأنه سمع من مات في مثل هذه السنة لما مات فيها مسعود سنة 32 أو ما قاربها، فهو ممكن سماعه منه. فقال رضي الله عنه: من أكل أول النهار أكل آخرة. وهذا هو القياس الصحيح، والصحابة رضي الله عنهم كانوا أهل القياس وأهل المعاني. فيقول رحمه الله: من أكل أول النهار أكل آخرة. الشارع أذن له في الفطر أول النهار في جميع هذه الصور، فما الدليل على منعه وتحريمه منه في آخر النهار، وأن نلزمه وأن نقول عليك أن تمسك؟ وليس عندنا إمساك، ما عندنا، عندنا صيام، الشرع ما في إمساك يعني لا يكون عبادة، معنى أنه لا يكون صياما، وإن كان يؤجر من حيث الجملة يعني لو قيل بذلك فالله أعلم، لكن من قال يؤجر قد يقال يؤجر إنه من جهة أنه أشبه مثلا بما يعني ما يصيبه من انقطاع عن الطعام والشراب وفعله امتثالا على اعتقاده، هذا أمر آخر، لكن الشان أنه لم يدل دليل بين، وعموم الأدلة والمعنى والقياس يدل على خلاف ذلك. قال رحمه الله: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. ومن أفطر لكبر، هذا هو القسم الذي سبق الإشارة إليه، وهو غير القادر ومكلف، لكنه إما غير قادر، ولهذا يصنف أحسن في قوله قادر ليدخل الكبير وإن لم يكن مريضا لكنه لا يقدر لكبر سنه، أو مريض لا يقدر لمرضه الذي لا يرجى برؤه، يعني يرجى برؤه يعني فيما يظهر من حاله، إما بأن يعرف ذلك بنفسه أو بتقرير الطبيب الثقة يعني بهذا. قال: أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. هذا هو قول جمهور العلماء، قالوا إن الواجب أن يطعم كل يوم مسكينا، ودل على ذلك أدلة، منها قوله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. قرأ ابن عباس: وعلى الذين يطوقونه، كما روى البخاري بإسناده عن عطاء أن ابن عباس قرأ: وعلى الذين يطوقونه، وأنها في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيفطران ويطعمان لكل يوم مسكينا. وهذا أيضا أخذ به الصحابة رضي الله عنه، فقد صح عن أنس رضي الله عنه كما روى البخاري تعليقا مجزوما به أنه في آخر حياته رضي الله عنه سنة أو سنتين لم يستطع الصوم، شق عليه ذلك، فكان يجمع المساكين ويطعمهم خبزا ولحما، يعطيهم الجيفان التي فيها الخبز واللحم رضي الله عنه. وروى البيهقي أيضا مثله عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا من تفسير ابن عباس للآية: وعلى الذين يطيقونه. وهذه الآية فيها خلاف جمهور الصحابة عن سلم الأكوع كما في الصحيحين، وابن عمر رضي الله عنهما قالوا إن هذا لما كان في أول الأمر وكانوا مخيرين بين الصيام والإطعام، وعلى الذين يطيقونه، يعني من كان يطيق الصيام فله أن يكفر، فله أن يكفر، ولكن كما قال: وأن تصوموا خير لكم، والصوم خير وأفضل، لكنه مخير بين هذا وهذا. ثم نسخ بعد ذلك قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. لكن عباس رضي الله عنهما كذلك ما جاء عن غيره من الصحابة فهموا من الآية دلالة أخرى أيضا، وقالوا هي وإن كانت منسوخة لكنها يعني ليست منسوخة في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه، فإن حكمهما على الحكم الأول، لأنه لما كان مخيرا بين الصوم والإطعام مع قراقته، فمن كان لا يستطيع الصوم فإنه يعدل إلى ما كان أول الأمر وهو الكفارة، وأن الكفارة يعني مقابل الصوم، وتقوم مقام الصوم لمن شق عليه ذلك أو لم يقتدر على الصوم. وهذا قول جمهور العلماء خلافا لمالك رحمه الله، فإنه قال: إذا كان لا يستطيع الصوم فإنه لا شيء عليه، هذا قول مالك رحمه الله، ولا كفارة عليه، لكن العمل والأخذ بما أخذ به الصحابة وما فهموا من كتاب الله سبحانه وتعالى هو المتعين، ولهذا قال به جمهور العلماء: أطعم لكل يوم مسكينا. والإطعام مخير يجب الأخذ به وتقييده به، فالكفارات تختلف من أحكامها وحكمها، من ذلك هذه الكفارة. والصحيح أن أوسط طعامه، من أوسط ما يطعمون يطعمه طعاما يشبعه، وكلما كان الطعام مشتملا على الشيء الطيب فهو أفضل وأبلغ في أداء الكفارة. ثم الصحيح أنه لا عدد في أبواب في كفارة من يعطيهم من المساكين، ليس هنالك عزم، إنما ولهذا لو كان يطعم مسكينا واحدا مدة الشهر، عنده مسكين يطعمه كل يوم لا بأس، ولو جمع عدة مساكين وأخرج لهم طعاما يكفي بعدد الأيام فلا بأس، من ذلك. وكذلك لو أخرج طعاما إذا كان الشهر مثلا 30 يوما، أخرج 30 وجبة مشبعة ل30 وأعطاها لأهل بيت، فإنه يجزئه، لأن المقصود هو إخراج كفارة عن هذه الأيام بعددها، وكلما كان الكفارة لأكثر عدد كلما كان أفضل، ويرى ما هو الأصلح في هذا. وأهل العلم يقول إن شاء يعني أخرجها كل يوم بيومه، وإن شاء جعلها من آخر الشهر. قال: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى بره أطعم لكل يوم مسكينا، ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر. يعني الفطر، الفطر يسن لمريض يضره، فمن كان مريضا يضره المرض فيسن له الفطر. وهذا يختلف في الحقيقة، كلمة مريض يضره كلمة يسن فيها فيما يظهر تسامح، لأن الضرر يختلف. لو كان الضرر، إذا كان الضرر شديدا ومنهكا فإنه قد يجب، لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لكن المراد أنه يسن من حيث الجملة، وقد يتأكد تأكدا شديدا، وقد يجب. ولهذا أحيانا قد يجب العلاج والتداوي ويفطر، فلا بد من التفصيل في هذه المسألة، وهذه بحسب حال المريض من جهة الصوم، هل يضره أو هو ضرر يسير مثله يحتمل. وإذا أشكل الأمر يسأل أهل الخبرة في هذا الباب. فالمريض كما قال سبحانه: ومن كان مريضا أو سفر عدة من أيام أخرى. من كان مريضا، الله سبحانه أطلق المرض هنا، والمريض حاله يختلف. فإذا كان محتاجا للفطر فإن الواجب عليه يقضي عدة الأيام التي أفطرها. ولهذا قوله: ومن كان مريضا فعدة، أي فأفطر فعدة، يعني فالواجب عدة من أيام أخرى. ولمسافر يقصر، ولمسافر يقصر. قوله يقصر هذا يحتاج إلى معرفة مدة القصر، وهذه مسألة بحث العلماء في باب صلاة المسافر. فإذا كان هذا مسافرا ثبت في حقه مسمى السفر، فإنه يسن في حقه الفطر. هكذا أطلق المصنف رحمه الله، وهو المذهب. وذهب الجمهور إلى أن السنة الفطر، وذهب إسحاق رحمه الله وابن المنذر وعمر بن عبد العزيز إلى أن أفضلهما أيسرهما، وهذا هو أحسن الأقوال في هذه المسألة. وبعض العلماء كالظاهرية قالوا إنه، أو بعضهم، يجب فطره ولا يصح صومه. والصوم ما دلت عليه السنة في هذا، كما قاله إسحاق ومن معه رحمة الله عليهم، وهذا هو المتفق مع يسر الشريعة ومعانيها وسعتها. ولهذا المسافر له أحوال، فلا نقول إنه يسن له الفطر ولا يسن له الصوم، بل ينظر إلى حال المسافر. والمسافر يجوز له الفطر من حيث الجملة، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فإذا كان مسافر يقصر الصلاة فهذا له أن يفطر. القصر سنة مطلقة، يعني مستقرة. أما الفطر فليست من السنة الدائمة، تارة المسافر يصوم وتارة يفطر. فالسفر يعني روعي فيه حكمة الحكمة، والقصر روعي فيه، يعني الفطر المسافر روعي فيه حكمة الحكمة في الفطر، والقصر في الصلاة روعي فيه العلة، وعلة القصر السفر. فكل مسافر يقصر الصلاة، لا ننظر إلى المشقة من عدمها. أما الفطر فينظر فيه إلى المشقة فتراعى فيه الحكمة. وهل تعتبر الحكمة أو العلة؟ الشارع علق الأحكام بالعلل ولم يعلقها بالحكم، هذا هو أصل الشريعة وبابها، أنها تعلق الأحكام بعللها لا بحكمها، وذلك أن العلل وصف ظاهر منضبط لا يمكن أن يضطرب، وهذا هو الأصل. لكن إذا كانت الحكمة ظاهرة يمكن أن تتبين، فإن الشارع يعلق بها الحكم. ولهذا اختلف العلماء الأصوليون، هل تعلق الأحكام، هل تعلق يعني الأحكام بحكمها أو لا تعلق. على تقوى، قيل إنه يجوز، وقيل يجوز، وقيل إن ظهرت الحكمة ولم تكن خفية ولا منتشرة فإنه تعلل بها، وهذا له صور، ومنها هذه الصورة وهي حال المسافر. ولا شك أن المسافر يعلم حاله، فتارة يقول إن الصوم في السفر يشق عليه، نقول السنة الفطر. تارة يقول لا، السفر عندي لا مشقة علي في الصوم، بل يكون حاله في السفر في ترفهه وراحته، قد يكون أحسن من حاله في حال الإقامة، يكون في حال إقامة في شغل وعمل، وفي حال السفر مرفه، وهذا واقع، وهذا واقع. فلهذا ينظر. وربما أيضا يقول إن كونه يصوم، إنه يصوم أيسر عليه ولا يجد مشقة، لأن الناس صائمون. أما حين يؤخر قضاءه ويكون مثلا من عنده مفطرون وهو يصوم، فإنه قد يشق عليه ذلك، أو نحو ذلك، لديه مثلا التزامات وارتباطات ومناسبات ونحو ذلك، فهذا يختلف بحسب حال المفطر، فيقدر ما هو أيسر في حقه. وإذا استوى الأمران فالأولى الفطر، الأولى الفطر والأخذ بالرخصة. والأدلة جاءت على هذا، أدلة النبي عليه الصلاة والسلام أفطر في سفره وصام في سفره، والصحابة رضي الله عنهم منهم الصائم ومنهم المفطر. ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام منا المفطر ومنا الصائم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. كذلك روى مسلم من حديث أنس، من حديث جابر، ومن حديث أبي سعيد مثل حديث أنس رضي الله عنه، أن منهم الصائم والمفطر، فلا يعيب الصائم المفطر ولا المفطر على الصائم. وفي حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم، كانوا يرون أن من به جدة على الصوم فصام فيه حسن، ومن لم يكن به جدة على الصوم فأفطر فحسن. هذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. وذكر الحافظ رحمه الله أن عند مسلم أيضا جاء مثل ما جاء عن أنس، فعلى يكون عن أربعة من الصحابة رضي الله عنهم جاء هذا المعنى، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وأيضا حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الصوم في السفر، فبين له أن هذا أنه لا بأس بهذا وبهذا، وجاء في رواية أيضا أنها رخصة، فمن أخذ بها في حسن، في صحيح مسلم، فمن أفطر فأخذ بها في حسن. ومثل ما جاء في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام في باب الرخص والأخذ بالرخص، لكن هذا الباب جاءت السنة في الفصل بين الصلاة وبين الصوم، بين الصلاة وبين الصوم. أما الصلاة فهي صدقة تصدق الله بها عباده، فاقبلوا من الله صدقته. ويتأكد الأمر في الصلاة، حتى قال بعض العلماء بوجوب القصر، وإن كان الصواب هو أنه ليس بواجب، لكن القصر متأكد في كل حال، فهو سنة راتبة. أما الفطر والصوم فتارة يكون الأفضل الفطر، وتارة يكون أفضل الصوم، وتارة قد يستويان ويرجو هذا تارة وهذا تارة. وثبت في الصحيحين من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم شديد الحر في يوم وإن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. هذا يبين أنه قد يصوم النبي عليه الصلاة والسلام ويصوم مع بعض أصحابه وإن كان على بعض الناس في شدة لكن على غيرهم على بعضهم ليس في شدة فيختلف الحال من حال إلى حال. فصام عبد الله بن رواحة مع النبي عليه الصلاة والسلام وأفطر البقية. وهذا يبين أن أحوال الصائمين تختلف في حال السفر. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر وكان كثير من الصحابة كانوا صائمين كانوا صائمين. قال فنزلنا منزلا فسقط الصوام يعني من شدة التعب وقام المفطرون المفطر الذين لم يصوموا قاموا فنصبوا الخيام وملأوا القرب وأعدوا ما يحتاجه الجيش. قال النبي عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر. اللهم صل على محمد. ذهب المفطرون ليس مطلقا لا اليوم اليوم بالأجر. لماذا؟ لأنهم خدموا إخوانهم والإنسان يسن أن يكون خادما لإخوانه لا أن يخدموه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الذين أفطروا هم أفضل حالا في هذا اليوم في فطرهم من الصائمين ولما قاموا بهذا النفع العظيم النفع المتعدي. لكن اليوم لكن لا يلزم أن يكون في يوم آخر أو في حال أخرى أن يكون نفس الصائم هو الذي يخدم. ولهذا قد يكون الإنسان صائم ولديه من القوة والنشاط ما يخدم بإخوان وإن كانوا مفطرين. فالعبرة بأن يكون الصوم لا يضعفه ولا يعطله عن مصالح أخرى وكذلك أمور مشروعة. فمن أمكن أن يجمع بين المصالح الشرعية كان هذا هو أكمل الأحوال كان هذا هو أكمل الأحوال. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. في سبيل الله اختلف فيه الجمهور على أنه في طاعة الله لكن ظاهر الحديث سبيل الله يعني في الجهاد وهذا هو الأقرب يعني مجاهد وهو صائم. مع أن ثبت في الصحيحين أصله في الصحيحين والحديث جاء أيضا من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه إنكم قادمون على عدو لكم فأفطروا فأفطروا فأفطر بعضهم وصام بعضهم ورأوا يعني الأمر ليس عزيمة. ثم قال إنكم مصبحوا العدو غدا فأفطروا فكان عزيمة فكان عزيمة فأمرهم بالفطر لأنه أقوى لهم عدوهم. وهذا يبين أن المجاهد يعني يصن له أن يكون في حال قوة ونشاط ومثل هذه الحال قد تضعفه لكن مع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام من صام يوم سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وهذا هو الأقرب والله أعلم أن المراد به الجهاد لكن لقوته ونشاطه لا يغفل عن هذه العبادة ولا يضعف فهو في حال صيامه قائم الجهاد. مثل ما جاء في حديث الترمذي لعله من حديث عمارة بن زعكرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول الله عز وجل إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنة. في هذه الحال حال صليل السيوف وشعاعها فوق الرؤوس ومع ذلك هو لا يغفل عن ذكر الله. وهو الجمع بين المصالح وعدم الغفلة عنها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو لما قال لما ذكر داود كان يصوم يوم ونفطر يوما ولا يوهم أنه يرعه، قال وكان لا يفر إذا لاقى، كان لا يفر إذا لاقى، مع أنه يصوم إلا أن ويصوم يوم ونفطر يوم إلا أن الصيام لا يضعفه عن الجهاد في سبيل الله، فلا يفوت المصالح التي هي مماثلة وهي أعظم، وهذا هو المقصود في هذا الباب وغيره اللي في باب المصالح. فإذا أمكن جمع بينها قل واجب، ما أمكن يحصل أعلاها ولو فات أدناها، حصل أعلاها ولو فات أدناها، ما دام الكل مشروعا ولله الحمد حين لا يتيسر جمع هذه المصالح، جمع هذه المصالح جميعا. وجاء في صحيح مسلم حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام كان سائرا في طريقه وقال لهم واشتد الصوم على أنه كانوا صائمين حتى كانوا يمرون بالماء فتمتد أعناقهم إليه لكن لم يفطروا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخبر بذلك، أخبر بذلك أن الناس صائمون وأنهم يرون ما تفعل، فأفطر عليه الصلاة والسلام أو أنه يعني أظهر قدحا فأفطر، فبلغه أن قوما لم يزالوا صائمين أو لم يفطروا، فقال عليه الصلاة والسلام أو قيل له ذلك فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة، أولئك العصاة. ففي هذه الحال كان الصوم حراما لا يجوز في قوله أولئك العصاة، يبين أن حال الصائم في السفر تختلف، وهذا هو الواجب حتى تنزل الأدلة والأحكام على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في فعله وقوله وتقريره. وثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصوم في السفر، هذا استدلوا به رحمة الله عليهم، قالوا إن السنة للمسافر الفطر، والدليل قالوا قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر، وهذا لا وهذا لا دليل فيه، إذ تلك الأدلة الواردة في هذا الباب لا يمكن أن تصادم هذا الدليل، فهي مؤتلفة متفقة يجمعها شيء واحد ولا تعارض بينها. وقول ليس من البر الصوم في السفر، هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام في خصوص حادثة معينة، لم يقله ابتداء عليه الصلاة والسلام، لو قاله ابتداء يمكن لكن ما قاله ابتداء، إنما قاله في حال معينة عليه الصلاة والسلام، لما رأى رجل في الصحيحين رأى رجل قد ظلل عليه سمع الناس حوله كان قد سقط من الصوم، فقال سأل ما شأنه، يقول عليه الصلاة والسلام وحو ذلك، قالوا يا رسول الله صائم، قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر، يعني كأنه يعني يقول إذا كان يبلغ بمثل هذا الحال فليس البر هو الصوم، البر هو الفطر في مثل هذه الحال. ونبه العلماء ومنهم دقيق العيد رحمه الله إلى أن الأدلة والنصوص يكون في سياقها سباقا ولحاقا ما يبين النص، فالنص قد يكون في فيه دلالة إما في قبل ذلك أو بعد ذلك سباقا ولحاقا ما يخصص النص وضح معناه، فلا يؤخذ النص وحده، فيكون هذا النص هذا الدليل خاصا بمثل هذه الحالة، وهذا ليس خاصا بالرجل لا، ولهذا بعضهم يقول ليس في الشريعة شيء اسمه خصوص، وهي طريقة شيخ الإسلام رحمه الله، كل أدلة كل ما قيل انه خاص بين رحمه الله لا خصوص فيها، كذلك هذه ليست خصوص شخص وليست خاصة بهذا الشخص، إنما هي خاصة بمثل حال هذا الشخص. فإذا كان الصائم في السفر يصل به الحال إلى أن يضعف ويسقط، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني ليس هو البر، البر هو الفطر، لأن الذين أفطروا هم الذين قاموا بالعمل، والذين صاموا شق عليهم ذلك، كذلك هذا الذي سقط. ولهذا جاء عند النسائي لأنه عليه الصلاة والسلام في رواية، ولعلها فيما أذكر عن أبي بكر وعمر أنهما كان صائمين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعرض بفطر لهما أطعم صاحبيكم أو أسقي صاحبيكم نحو ذلك، شار إلى أن السنة للمسافر إذا كان صائما أن يلاحظ في صيامه ألا يضعفه الصوم، وذلك أن المكلف عليه عبادات ولا تتزاحم تزاحما يضيق بعضه على بعض، بل إذا ضيق بعضه على بعض فإنه يعمل بأعلاها كما تقدم، يعمل بأعلاها ولو فوت أدناها، إذا أمكن يجمع بين الجميع كان هذا هو المشروع. ولهذا كانت السنة في هذا الباب هو من توسط في هذه المسألة وجعل الفطر في السفر يتنزل على أحوال. قال رحمه الله ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر، مسافر يقصر وإن نوى حاضر، يعني المسافر يقصر كل على أصله، كل على أصله في باب القصر، وهذا كما تقدم يرجع إلى مسافة القصر، وإن كان تحت مسافة القصر لأنه لا حد فيها على خلاف لأهل العلم في هذه المسألة. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. إنسان مقيم أصبح صائما ثم سافر في أثنائه، فهل له الفطر؟ نعم له الفطر، له الفطر لأنه مسافر، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام صام في سفره ثم أفطر في أثناء اليوم، أثناء اليوم، وكذلك وهو مسافر، وكذلك أيضا الحاضر، كذلك الحاضر. والإنسان قد يسافر يعني يسافر من بلده وهو صائم ثم يفطر. وثبت في حديث عبيد بن جبير عن بعض الصحابة أنه رضي الله عنه كان صائما ثم خرج، فقيل له فلما خرج قرب طعامه فقيل له سترى البيوت، قال يعني هكذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو كما قال رحمه الله. فالمقصود أنه وحيد رواه داوده لا بأس به أفطر بعدما سافر وكان أصبح صائما، وكان أصبح صائما، ثم أيضا كما تقدم داخل في عموم الأدلة لأنه مسافر، والمسافر له أن يترخص برخص السفر فالفطر. وعن أحمد رحمه الله أنه لا يباح، وهذا هو قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور العلماء، لكن لم يذكروا دليلا بينا إلا أنهم قالوا إنها يعني عبادة يعني اجتمع فيها أمران، يعني وكان اجتمع فيها أنه كان مقيما ثم سافر، وكان صائما ثم يريد الفطر، فيغلب جانب الحضر على جانب السفر، يغلب جانب الحضر على جانب السفر. وهذا الذي ذكره مجرد تعليل لا يكفي، يعني قال لما كان حاضرا وكان صائما ثم سافر فلا فطر له، لأنه اجتمع الحضر والسفر في هذا الباب يغلب جانب الحظر، لأنه الأصل كما ذكر الصلاة في بعض صورها قد يكون قول الراجح فيها هو تغليب جانب الحظر، وفي بعضها قد يكون تغليب جانب السفر فيما يتعلق بالصلاة. نعم، لكن القاعدة في هذا الباب هو العمل بعموم الأدلة. العموم الأدلة في هذا هو الأصل، طرد العموم والإطلاق ما لم يأتي دليل مخصص في هذا الباب. يقول رحمه الله: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط. الحامل أو المرضع إذا أفطرتا خوفا عن أنفسهما قضتا، لأنهما في حكم مريض، من كان مريضا فله الفطر، أو على سفر عدة من أيام أخرى، من كان مريضا على سفر عدة من أيام أخرى، فلهذا عليهما القضاء، فإنهما في حكم المريض، وهذا واضح لا إشكال فيه. لكن المسألة الثانية التي فيها التفصيل، قال: وعلى ولديهما، أو أيضا على ولديهما وعلى أنفسهما، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. يعني الصورة الأولى إذا افطرت خوفا على أنفسهما قضتا فقط، أما إذا كان على ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. والقول الثاني في هذه المسألة أنهما تقضيان ولا تطعمان، والقول الثالث أنهما تطعمان ولا قضى عليهما، والأظهر والله أعلم هو أنهما يقضيان ولا إطعام عليهما لعموم الأدلة، إذ لا دليل، وهذا هو يعني اللي جاء في الأدلة. لكن عن ابن عباس وابن عمر أنهما يقضيان، أنهما يطعمان ولا قضى عليهما، هذا عن ابن عباس وابن عمر، والأظهر والله أعلم هو أنه عليهما القضاء دون الإطعام، القضاء دون الإطعام، إذ لا دليل على القضاء، والأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة في هذا الباب. قوله: من نوى الصوم ثم جن أغمى عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. هذه المسألة لعله يأتي فيها التفصيل يوم غد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.